بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بكم في لقاء جديد من لقاءات عقيدتي. وصل بنا الكلام في النبوة الخاصة. ذكرنا أن الأصل الثالث من أصول الدين هو النبوة، وسوف نقف عند محطتين. المحطة الأولى النبوة العامة، وطرحنا جملة من المباحث، طرحنا حول معنى النبوة وما الدليل على ضرورة واحتياج الأرض إلى الحجة، وطرحنا حول كيف نثبت نبوة النبي وكيف نثبت عصمة النبي ولماذا يجب أن يكون معصوما، وجملة من النقاط التي تقدمت في اللقاءات الماضية. نختم مبحث النبوة في هذا اللقاء لننتقل بعد ذلك إلى مبحث الإمامة. نختم البحث بالنبوة الخاصة، وأريد من النبوة الخاصة نبوة نبينا الأعظم محمد. والحديث عن هذه النبوة يحتاج إلى لقاءات وحلقات متعددة، ولكن بناء على اختصار الدورة سوف أتطرق إلى بعض الجوانب المهمة. الجانب الأول حول الطريق لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه النقطة أقول باختصار الطرق الثلاث التي ذكرناها لإثبات نبوة النبي، أي نبي من الأنبياء، كلها مجتمعة لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الطريق الأول إخبار نبي سابق بنبوة النبي اللاحق، وهذا تحقق في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الثاني قلنا من خلال جمع القرائن والشواهد التي تدل على صدق هذا الشخص، وهذا أيضا متحقق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عرف في قومه خلال 40 سنة بأنه الصادق الأمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل مجموعة في بداية الدعوة، مجموعة من المسلمين إلى الحبشة، وجاء كبار القوم من قريش يطالبونهم بهؤلاء من ملك الحبشة، فقال لهم ملك الحبشة صفوا لي نبيكم، فقاموا بذكر مجموعة من المواصفات، أشرفنا نسبا، أوسطنا، إلى آخره كما ينقل التاريخ. فاستكشف ملك الحبشة من خلال هذه القرائن، قال والله بأن هذه القرائن لا تصدق إلا على نبي. الطريق الثالث والأخير هو طريق الإعجاز، وذكرنا بأن هذا الطريق هو الطريق العام لإثبات نبوة أي نبي من الأنبياء. المعاجز التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتصر على معجزة القرآن، فهناك عشرات المعجزات التي جرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان عمدتها هو القرآن الكريم. لهذا النقطة الثانية سوف أخصص البحث حول القرآن الكريم، وأيضا الحديث حول القرآن الكريم حديث متعدد الجوانب، أقتصر على نقطتين. النقطة الأولى حول وجوه الإعجاز القرآني. هناك دراسات متعددة، بعضها مبسط بعضها معمق، حول بيان الإعجاز القرآني. إذا قيل القرآن أنه معجز، ما هو وجه الإعجاز فيه؟ لا إشكال أن القرآن معجز، وأدل دليل على إعجاز القرآن هو أن المتخصصين لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، خصوصا أن الله تبارك وتعالى تحدى القوم بمستويات متعددة. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله أيضا عجزوا. لهذا اعترفوا بعجزهم. وما كان جواب القوم لمواجهة هذا القرآن الكريم إلا أن يقولوا بأنه جاء من ساحر، وهذا دليل ضعفهم، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه النكتة التي يذكرها بعض علمائنا حفظهم الله. يقول أساسا لم يلتفتوا أن توصيفهم بأن هذا القرآن هو سحر معناه قدرة البشر على الإتيان بمثله، لأن السحر يمكن إبطاله، لأن السحر يمكن أن يتعلمه الإنسان فيقاوم السحر. أساسا هم عندما قالوا هذا القرآن جاء من إنسان ساحر، المفروض إذن عندهم القدرة على إبطاله، إذا السحر يمكن أن يبطل. فقولهم جاء من ساحر لم يلتفتوا أنه هذا دليل على ضعفهم. ما هي الوجوه الإعجازية في القرآن الكريم؟ كما ذكرت أن هناك دراسات متعمقة، ولكن سوف أسرد وجوها على نحو السرعة. أولا الفصاحة والبلاغة، ثانيا الشمولية والاستيعاب لجميع احتياجات الإنسان. الإنسان يحتاج إلى بعدين، إلى عقائد وإلى سلوك وأخلاق، القرآن ضمن هذين الجانبين. أيضا الإعجاز من حيث المبادئ التي يحملها القرآن الكريم، أيضا الإعجاز من حيث عدم وقوع الاختلاف في القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يأتي في يوم وليلة، بل جاء مجموع وحصيلة 23 سنة. وطبيعي، والإنسان الطبيعي عندما يتكلم خلال 23 سنة يقع تناقض في كلامه بين السنة الأولى والسنة العاشرة والسنة العشرون وهكذا، بينما القرآن الكريم خلال 23 سنة نزل هذا القرآن لم يحصل اختلاف، ولم يوجد اختلاف في هذا الكلام المبارك، وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الخامس أنه كتاب هداية منذ أن نزل إلى يومنا هذا، وهذه أعظم خصوصية في القرآن الكريم، أن القرآن لا زال صالحا لمن يعلم حقيقة القرآن، لم يزل صالحا لأن يكون كتاب هداية واستفادة بالنسبة لجميع البشر. الوجه السادس، طبعا كل وجه له شواهد وله أبحاث معمقة. الوجه السادس وهو وجه مهم، قليل ما يذكر هذا الوجه، مطابقة القرآن الكريم للفطرة، وهذا على حد تعبيرهم مطابقة التشريع للتكوين. لا يوجد ثغرة في القرآن الكريم أو فقرة في القرآن الكريم أو دعوة من القرآن الكريم تخالف العقل وتخالف الفطرة. كتاب يؤتى من قبل أمي يوافق تمام الفطرة وتمام العقل، هذا دليل على إعجاز القرآن الكريم. الأمر السابع إخبار القرآن الكريم عن كثير من المغيبات التي تحققت. فتح مكة وما شابه ذلك وعودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وقصة الروم وكسرى وغير ذلك. هذه وجوه كلها محل للدراسة حول إعجاز القرآن الكريم، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو جانب مهم، صيانة القرآن عن التحريف. ما دليلنا على ذلك؟ هناك من يرمي مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأنهم يعتقدون أن هذا القرآن أصابه إما الزيادة من جهة أو النقيص من جهة أخرى. أقول مستند هؤلاء وجود مجموعة من الروايات التي تدل على إما زيادة في القرآن أو على نقيصة في القرآن. هذه الروايات في الحقيقة والواقع لا يختص بها مجاميعنا الحديثية، وإنما كما هي مجموعة، كما هي موجودة في بعض تراثنا، كذلك هي موجودة عند الآخرين من دون فرق. فهناك روايات عند القوم أيضا فيها إما ما يشير إلى الزيادة أو يشير إلى النقصان، فهذه نقطة مشتركة، هذا أولا. وثانيا، ولكن مما يهون الخطب عندنا أننا نحن لا نعتقد بوجود كتاب صحيح من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم. نحن لا نقول بقولهم أصح كتاب بعد كتاب الله الكتاب الفلاني أبدا. نحن علماؤنا أجمعوا على أن كل كتاب وكل رواية لا بد أن تكون خاضعة للمجهر البحثي والتحقيق والتدقيق، كل رواية من الروايات، وأي رواية تعارض حكما عقليا أو حكما قطعيا يعرض بها على الجدار، يرمى بها الجدار. وثالثا وهو المهم، أننا نحن عندنا مجموعة من الأدلة التي تدل على صيانة القرآن من التحريف، عن التحريف، في مقابل القوم يقولون ما دليلكم على ذلك. أشير إلى دليلين. الدليل الأول هو القرآن الكريم من أهم ما وصف به نفسه وصفان. الوصف الأول أنه كتاب هداية، والوصف الثاني أنه فرقان. ما معنى أن يكون القرآن يهدي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن كتاب هداية، هداية يعني يأخذ الإنسان إلى الصراط المستقيم، يوقف الإنسان على الصراط المستقيم، يدل الإنسان ويهديه إلى الحق، هذا معنى أنه هداية. فلو كان القرآن الكريم، وخصوصا أيضا إذا التفتنا أنه كتاب هداية ليس فقط في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كتاب هداية في زمنه وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الوصف وصف أن القرآن كتاب هداية وصف لا ينفك، يبقى ببقاء القرآن الكريم. هل يعقل أن يكون القرآن كتاب هداية ويعرض عليه التحريف؟ إذا عرض عليه التحريف إذن لا يكون كتاب هداية. معنى أن يكون كتاب هداية أنه يوصل إلى الحق، والشيء لا يكون طريقا إلى الحق إذا تعرض لنقيصة أو تعرض لزيادة، يعني إذا تعرض لتحريف هذا خلف أن يكون أنه كتاب هداية. لا يجتمع عنوان الهداية مع عنوان التحريف. وأيضا كذلك الفرقان، الفرقان لأنه هو الفاصل والميزان الذي به يفترق الحق عن الباطل. إذا كان فرقانا لا يجتمع الفرقان مع التحريف. إذن مقتضى هاتين المقدمتين هما العمدة، مقتضى أن القرآن وصف نفسه بأنه هداية وبأنه فرقان أولا، وثانيا هذان الوصفان ملازمان للقرآن لا ينفكان عن القرآن، دليل على استحالة عروض التحريف على القرآن الكريم. هذا دليلنا الأول. وأما الدليل الثاني، نحن نصر على حديث الثقلين أو الثقلين. حديث الثقلين قلت فيما سبق من الأحاديث التي نعبر عنها بالصحيح الأعلى، يعني بلغ درجة من الصحة والوضوح إلى أن يقال النقاش في سنده حرفة العاجز لكثرة وضوحه وصحته حتى عند القوم. حديث الثقلين من الأحاديث المتسالم عليها عندنا والمشهورة عندهم وصححها علماء كثر. حديث الثقلين ما هو مضمونه؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله من جهة وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الضمانة، الضمانة من ماذا؟ من الوقوع في الضلالة. إذا أراد الإنسان أن يضمن أن لا يقع في الضلالة عليه أن يتمسك بهذين الركنين، الكتاب والعترة. فإذا كان هذا الكتاب افترضنا أنه محرف، عرض عليه الزيادة أو عرض عليه النقيصة، إذا كيف يكون ضمانا؟ لا يكون ضمانا. والنبي لا يخبر إلا عن واقع صحيح. مقتضى أنه أخبر أن القرآن ضمان من الوقوع، إذن الضمانة لا تجتمع مع القول بالتحريف. بعضهم يقول هذا ضمان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد وفاته لا يكون ضمانا. على العكس تماما، حديث الثقلين إنما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيقه بعد وفاته، لأنه يطبق حين وفاته. أراد أن يعرض دستورا، إني تارك، يقول تركت ضمانتين، هكذا مضمون الحديث، تركت أو مؤدى الحديث، تركت لكم ضمانتين بهما لن تضلوا بعدي أبدا. والقول بهاتين الضمانتين معناه استحالة وقوع التحريف في القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بجانب القرآن. المسألة الأخيرة والتي أحببت أن تكون مدخلا لمبحث الإمامة، مسألة الخاتمية. نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها أنها اتصفت بخصوصيتين. الخصوصية الأولى خصوصية العالمية، أنها رسالة للعالم كله، وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة النبي لا تختص بقرية دون قرية أو منطقة دون منطقة، وهذا معنى عالمية الرسالة. الخصوصية الثانية خصوصية الخاتمية، وأعني بخصوصية الخاتمية أمرين. الأمر الأول أن رسالة النبي نسخت جميع الشرائع السابقة، وثانيا وأن الخاتمية تعني عدم وجود شريعة جديدة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من القطعيات، لهذا ذكرت في محله أنه لو جاء رجل وادعى أنه نبي لا نحتاج أن نقول له ما دليلك على النبوة، لا نحتاج أن نطلب منه المعجز، لأن نفس دعواه دليل على كذبه، لأنه قام الدليل القطعي على أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختمت جميع النبوات السابقة، هي النبوة الخاتمة ولا تأتي نبوة بعدها. وهذا ما يكشف عنه حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذه المسألة حسمت. ولكن هناك من قال أن ختم النبوة نسلم به، ولكن ما معنى أن النبوة ختمت؟ معنى أن النبوة ختمت عبارة عن انقطاع السماء عن الأرض، يعني عدم وجود الحجة، عدم وجود حجة لله تبارك وتعالى على الأرض. فهم ختم النبوة في قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما معنى أن النبوة ختمت بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ معناه أن الأرض لا تحتاج إلى حجة لله تبارك وتعالى. هذا معنى ختم النبوة، انقطاع السماء الحجة عن الأرض، فلا يوجد حجة من قبل السماء في الأرض لله تبارك وتعالى. وثانيا إتمام التشريعات وإكمال الدين، وهذا مؤكد أن الأرض لا تحتاج إلى حجة. لماذا؟ لأنه ما الهدف من وجود الحجة؟ الله تبارك وتعالى ماذا يقول في الآية القرآنية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. القرآن يعترف أن الدين قد كمل، أن النعمة قد تمت. إذن ما هو وجه الحاجة إلى إمام؟ ما هو وجه الحاجة إلى حجة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء جعلوا من ختم النبوة، جعلوا دليلا على عدم الحاجة إلى إمام وإلى حجة، باعتبار أن ختم النبوة يعني انغلاق باب السماء عن الأرض، وإكمال الدين يعني عدم الحاجة. لهذا قالوا وجود الحجة، وجود المعصوم، يعني أن الدين ما كمل. وهذا خلاف القرآن الكريم، إذ أن القرآن يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف نعالج هذه المسألة؟ نعالج هذه المسألة من جوانب عديدة. أولا، حتى لو سلمنا أن الدين قد كمل، ولكن نحن نعتقد ضمن روايات صحيحة واردة عند الفريقين أن كمال الدين لم يتم إلا بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. جيد، اللهم صل. إذن نحن نسلم الدين كمل، ولكن أي دين الذي كمل؟ لم يكمل إلا عندما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الغدير عليا إماما، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذا هو كمال الدين. إذن كمال الدين بمعنى أن النبي عين عليا كحجة لله من قبل الله تبارك وتعالى. وإذا لم يقم النبي بهذا الأمر فما بلغت رسالته. إذن جيد، نحن نقبل أن الدين كمل، ولكن الجزء الأخير من الدين كيف كمل؟ كمل بهذا، بالولاية، بالإمام، بالتنصيب. هذا أولا. وثانيا، سلمنا الدين كمل كما يقولون، بمعنى لا نحتاج إلى تشريعات. جميع التشريعات جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. في الحديث: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم. إذن ما هي الحاجة إلى الإمام؟ التشريعات جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها، إذن ما هي الحاجة إلى وجود إمام معصوم من قبل الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء يقولون التشريعات تمت، إذن ماذا نستفيد من الإمام؟ ما هي الفائدة من وجود إمام معصوم مجعول من قبل الله إذا كان النبي بلغ كل شيء، جميع التشريعات وضحها النبي، ما يحتاجه الإنسان بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أو هذه الشبهة تتجاهل مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن التشريعات والأحكام تدريجية الوجود، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حين وفاته لم يبين كل تفاصيلات احتياجات الإنسان، بل أوكل الأمر إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهذا جعل عدلا للقرآن، قال وعترتي أهل بيتي. لماذا؟ لأن أهل البيت صحيح بلغ التشريعات، يعني عندهم التشريعات، ولكن هذه التشريعات تأتي على لسانهم، هم من يقوم بوظيفة تبليغ هذا التشريع. فالتشريعات في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضحها، ولكن تفصيلات الحج بكله كيف، تفصيلات الصلاة بكله كيف، الحج على ما في ذهني أن زرارة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول له الإمام، يسأل 40 سنة وهو يسأل عن مسائل الحج، 40 سنة يسأل عن مسائل الحج. تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينت، ولكن تفصيلات هذه التشريعات كيف. أنا أضرب مثالا يعني يجعل الإنسان يفكر فيه كثيرا. وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستغرب لماذا يختلف فيه. النبي كان يصلي بمرأة من المسلمين، الجميع كان يشاهد وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو السبب في اختلاف هذا يتوضأ بطريقة ويقول هذا وضوء النبي، ذاك يتوضأ بطريقة يقول هذا وضوء النبي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه حتى في أبسط مسألة كان بمرأة الناس يتوضأ يحدث الاختلاف، فكيف بالتشريعات الأخرى؟ إذن هناك من يقوم ببيان هذه التشريعات. نحتاج إلى إمام، إلى إمام معصوم منزه عن الخطأ يحافظ على هذه التشريعات ويبين هذه التشريعات. ثانيا، وهو تعميق للأول، هذه التشريعات التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها العام والخاص، فيها المجمل والمبين، فيها المحكم والمتشابه، فيها المطلق والمقيد، من يبين هذه التفصيلات؟ إذا كان الإنسان العادي زعيم دولة مصغرة يضع مرجعا عند الاختلاف يرجع إليه، الآن منظمات الأمم كلها إذا عقدت اتفاقية بين دولة ودولة بقدر الإمكان، أو مجلس برلمان يوضع هناك لجنة دستورية تكون حكما إذا اختلف في هذه الفقرة ما معناها. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك أمته هكذا من دون أن يعين مرجعا دستوريا يحكم عند الاختلاف؟ هذا يعقل؟ قطعا لا يعقل. وسوف أقرأ رواية إن شاء الله إذا سمح لي الوقت أو الليلة القادمة ما تبين هذه الحقيقة. ثالثا، ما هو الهدف من وجود الحجة؟ أقصد من وجود الحجة يعني الإمام المفترض الطاعة، ما هو الهدف منه؟ هؤلاء تصوروا أن الهدف هو هدف تبليغي، بمعنى الله تبارك وتعالى إنما أرسل الحجة إلى الأرض من أجل أن يقول هذا حلال وهذا حرام وانتهى الكلام. لو اقتصرنا على أن الهدف من وجود الحجة في الأرض على أنه فقط يبين ويبلغ رسالة السماء لقلنا جيد، النبي بلغ كل شيء، ولكن هناك هدف آخر أعمق، وهناك دور أخطر من دور التبليغ. الحجة في الأرض له أدوار متعددة، من أهمها دوران أساسيان. الدور الأول هو الدور التبليغي، الدور التشريعي الذي يعبر عنه علماؤنا بالهداية التشريعية. الدور الثاني وهو الذي لم يلتفت إليه هو الهداية التكوينية. ما هو الفرق بين الهداية التكوينية والهداية التشريعية؟ الغفلة عن هاتين الهدايتين وتحديدا الهداية التكوينية هي التي أوجبت الشبهة بالقول أننا لا نحتاج إلى إمام معصوم، لأن النبي بين كل شيء. أبين هذا المعنى. ما هو الفرق بين الهداية التشريعية والهداية الوجودية التكوينية؟ ما هو الفرق؟ الهداية التشريعية تعني إراءة الطريق، بينما الهداية التكوينية تعني الوصول إلى المطلوب. أضرب مثالا، لو سألني شخص من الأشخاص قال لي أين يقع المسجد الفلاني، تارة أقول له تذهب في هذا الاتجاه، النافذ الأول اترك، النافذ الثاني اترك، ادخل النافذ الثالث، إذا دخلت النافذ الثالث أول نافذ على اليمين، ثم إذا دخلت على اليمين سوف يأتيك نافذ أول وثاني، انت خذ النافذ الذي على اليسار، وهكذا. ثم بعد ذلك تجد هناك علامة معينة أمامها المسجد. الآن الهداية بمعنى الإراءة، الإرشاد. أنا بينت له أو لم أبين؟ بينت له، ولكن السؤال هل بالضرورة يصل؟ لا، ليس بالضرورة يصل. متى ما طبق الوصف دقيقا وصل إلى المسجد، ويحتمل أن لا يصل. إذن هذا الإنسان بهذا النحو من الإرشاد قد يصل وقد لا يصل، قد يصل وقد لا يصل. وأخرى، إذا سألني أين المسجد الفلاني، لا أكتفي أن أقول اذهب إلى هذا وهذا وهذا وهذا، قد تصل وقد لا تصل. لا، إما أنني أمسك بيده وأقول له لنذهب سوية، وأضعه على باب المسجد. هذا بمعنى الوصول إلى المطلوب. هذه الهداية تختلف عن الهداية الأولى. الهداية الأولى قد يصل وقد لا يصل، أما إذا قلت له امشي خلفي، إذا يصل أو لا يصل؟ يصل 100% يصل، وهذه ما يعبر عنها بالهداية التكوينية. وظيفة الإمام المعصوم ليس تقتصر على بيان التشريعات فقط، وظيفته أنه يزيل جميع الموانع التي تحول للوصول إلى دولة الحق. لاحظوا معي، بعض الأنبياء كان دورهم التبليغ فقط، يصعد المنبر ويقول أيها الناس أدعوكم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وينزل من على المنبر ويذهب إلى بيته. آمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولهذا بعضهم دعا على قومه، ما استجابوا ودعا على قومه. ولكن إذا أخذنا قصة نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم لم يكتفي أنه فقط وقف أمام النمرود وأمام الناس وقال أدعوكم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لم يكتفي أنه صعد المنبر وقال أيها الناس ربكم واحد إلهكم واحد، لا، هذا بمعنى إراءة الطريق. لم يكتفي أن يوضح الطريق للناس، بل قام وأخذ الفأس وكسر وحطم الأصنام. هذا معناه أن وظيفة النبي إبراهيم أن يزيل كل معوقات الوصول إلى الحق، الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وظيفته الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مثال آخر، الحسين بإمكانه في مكة أن يقول: أيها الناس، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هذا يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذا هو طريق الحق وهذا هو طريق الباطل. طريق الحق طريقنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لو كانت وظيفته فقط أن يبين الطريق المفروض أدى دوره، ولكن ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يوصل الإنسان ويهيئ المقدمات التي توصل الإنسان إلى إقامة الحق. هو وظيفته أن يقيم الحق، وليس فقط وظيفته أن يبين الحق. التفتوا جيدا، لو قلنا بالدور التشريعي فقط كان معنى ذلك أن وظيفته أن يبين حق، أما إذا قلنا بالهداية التكوينية يعني أن يوصل الناس إلى الحق، أن يحقق العدالة في الأرض، وهذا معناه الدور الوجودي للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الهداية ليست هداية على نحو بيان الطريق، بل على نحو الوصول إلى المطلوب. لهذا كل إمام معصوم بقدر الطاقة وقدر الإمكانيات المتاحة له في تلك الدولة وفي عهده يحاول أن يوصل الناس إلى الحق، ولا يكتفي ببيان الحق فقط. بيان الحق زائد أنني أساهم في رفع الشرك والظلم عن الأرض عمليا، جهة تنفيذية إن صح التعبير. وهذا هو الذي يتحقق ضمن الوعد الإلهي على يد مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء اقتصروا في فهم الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نحو أن قالوا الهدف هو بيان الحق، ولهذا لا نحتاج إلى حجة. نقول صحيح، من أهداف النبوة بيان الحق، من أهداف الخليفة بيان الحق، ولكن يوجد هدف آخر وهو تحقيق الوعد الإلهي. الله وعد أن الأرض يجب أن تورث من قبل المؤمنين الصالحين. هذا الوعد على من يتحقق؟ يجب على يد خليفة، يجب أن يتحقق على يد خليفة. ولهذا ختم النبوة لا يعني انقطاع السماء عن الأرض، الأرض لا تزال تحتاج إلى خليفة، ولكنه ليس نبي، لا يوحى إليه وحي نبوة. هذا هو الفرق، أنت إمام منصب من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا معناه استحالة أن تخلو الأرض عن حجة. من المستحيل لا تخلو الأرض عن حجة إلا إذا تحقق الوعد الإلهي وقامت الساعة، يعني انتهت الأرض. إذن الحاصل أن هذه الإشكالية تنتج أو ناتجة عن قصور في فهم دور الإمامة ودور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن جميع التشريعات، نسلم بذلك، ولكن هذه التشريعات يختلف فيها، من المرجع؟ عند الاختلاف من نرجع إليه؟ هل يعقل أن النبي يترك أمته من دون مرجع؟ يأتي ذاك يقول حسبنا كتاب الله، هو هذا المرجع. طب هذا المرجع القرآن الكريم أيضا مختلف فيه، ما هو المرجع الذي نرجع إليه عند اختلافنا في القرآن الكريم؟ هذا جانب. وجانب آخر، هذا الوعد الإلهي كيف يتحقق بعد النبي؟ كيف يتحقق؟ الشيطان ما زال نافذ في الأرض، الظلم ما زال نافذ في الأرض، الباطل ما زال نافذ في الأرض، الوعد الإلهي كيف يتحقق؟ لا يتحقق إلا على رجل يجب أن يكون معصوما وهذا معناه الهداية التكوينية، أن يصل الإنسان إلى الحق، أن يصل إلى المطلوب. هذا هو تمام ما أردنا أن نستعرضه في مبحث النبوة الخاصة، ووجدنا أننا دخلنا في مبحث الإمامة. بحث الإمامة من المباحث التي سوف نعرضها على مستويين، على المستوى القرآني ونكثف الحديث حوله، ثم نعرضها على المستوى الروائي، ونجعل مدخلا لمبحث الإمامة وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية إن شاء الله تكون مدخلا لمبحث الإمامة. وفي مبحث الإمامة سوف أتحدث حول جانبين: الإمامة بنحو عام، وإمامة إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا المقدار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.